5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يثمن جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها. مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه يحيون عيد الغدير في مرقد الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف. الاحتلال يقتحم أحياء بالضفة الغربية ويعتقل 10 شبان فلسطينيين، والمقاومة تتصدى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال مكالمة هاتفية بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك المباحثات بين طهران والرياض. وشرح وزير الخارجية العراقي وجهة نظره حيال قمة جدة لنظيره الإيراني، موضحا أن بغداد أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في القمة، وإنها ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وثمن أمير عبد اللهيان جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها، مؤكدا استعداد طهران لمواصلة تبادل الأفكار مع بغداد من أجل متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. أحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه مناسبة عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف. وشهدت المدينة المقدسة احتفالات واسعة، وتوزعت مظاهر الزينة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي عليه السلام. كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وهذه المناسبة وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بسرور وبهجة غمرت الجميع، ومع انتشار أضواء وزهور الزينة ولافتات المباركة للموالين، أحيا ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه عيد الغدير الأغر في مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وفي العديد من المدن المقدسة الأخرى. وشهدت مدينة النجف في ليلة عيد الغدير الأغر احتفالات واسعة، ورفعت لافتات تجديد العهد والولاء لخليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما اكتظ المرقد الطاهر بأعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المدن العراقية ومن خارج العراق لإحياء هذه المناسبة العطرة. العتبة العلوية المقدسة والحكومة المحلية في النجف الأشرف استنفرت طاقاتها لتسهيل حركة الزائرين، كما شاركت عشرات المواكب الحسينية في تقديم أنواع الخدمات لهم. وقال عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني أن برنامج مهرجان الغدير لهذا العام ينقسم إلى قسمين خدمي وثقافي، وفي شقه الخدمي فتحت مساحات واسعة وكثيرة لاستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين. وتابع أما فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي فسيستمر لثمانية أيام ويتضمن فعاليات متعددة ومسابقات ومهرجانات، وسيكون هنالك مؤتمر بعنوان مؤتمر الإمام علي عليه السلام والإنسان، وقد استطع عقولا من داخل العراق وخارجه. وأقام موكب أبناء النجف الأشرف مساء أمس الأحد حفلا بهيجا بحضور عدد من الشعراء والرواديد في حب الإمام علي عليه السلام، كما أقامت هيئة شباب المرتضى حفلا كبيرا وتقديم الخدمات تحت مجسرات ثورة العشرين في النجف الأشرف. وعبر المشاركون في إحياء هذه الزيارة العظيمة عن حب وتولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مؤكدين السير على نهجه في نصرة الحق ورفض الظلم والظالمين. كما أقام الاتحاد الإسلامي للإذاعات والتلفزيونات العراقية بالتشارك مع قناة الغدير مهرجانا إعلاميا لاختيار أفضل البرامج التي تبث من القنوات وأعمقها فكرا وأحسنها خطابا. على صعيد ثاني، حذر شيوخ وجهاء محافظة الأنبار من تداعيات مخرجات قمة السعودية كونها تظهر مدى التدخل الخارجي بشأن العراقي أمام أنظار رئيس الوزراء والعالم أجمع. وقال الشيخ محمد الدليمي أحد شيوخ وجهاء الأنبار: لقد ظهر الكاظمي بموقف المتفرج، وكأن العراق يحكمه بايدن الذي يريد الاستحواذ على خيرات البلد ومنع الصين وروسيا. وأوضح الدليمي أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ربط العراق بشبكة كهرباء الخليج يظهر أن أمريكا تقف بالضد من إنشاء محطات توليدية للطاقة الكهربائية في العراق، محذرا من أن مخرجات قمة السعودية رسالة مفاده أن هذا البلد منقوص السيادة ولا زالت أمريكا تلعب دور الوصية على خيراته. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أجرت قوة الاحتلال الأمريكي في سوريا تدريبات عسكرية مع ميليشيا قست في محيط قاعدة عسكرية بمنطقة حقول نفط الجبسة في مدينة الشداد بمحافظة الحسكة. وتأتي هذه التدريبات بعد ساعات من وصول مئات شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية إلى القاعدة المذكورة. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بوصول تعزيزات للجيش السوري إلى محيط مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي ضمت عددا من الأليات الثقيلة والدبابات والجنود. وأشار إلى أن القوات التي وصلت لم تنفذ أي انتشار داخل مدينة منبج وإنما على أطرافها. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء بمدينة رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص واعتقال عشرة شبان فلسطينيين. إلى ذلك، كشف جيش الاحتلال وجمعيات استيطانية وبلدية في القدس عن تشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين للقيام بمهام وصفت بالأمنية على حد قوله للتدخل عند وقوع عمليات في المستوطنات أو في القدس المحتلة. وفي غزة، استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة في خان يونس، الأمر الذي دفع المزارعين لمغادرة أراضيهم. أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوات يدوية صنف في ولاية وان شرق البلاد. وقالت الداخلية التركية في بيان أن عنصر درك قتل وأصيب آخر جراء انفجار العبوة فجر اليوم في ريف قضاء تشاتاك بالولاية في إطار العملية الجارية هناك. وفي يناير كانون الثاني 2021، أطلقت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور. أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قوات بلاده العسكرية العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس. جاء ذلك خلال قيام شويغو بتفقد مجموعة قوات فوستوكا الروسية في إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا. وأصدر شويغو تعليمات لقائد مجموعة فوستوك بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى التي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب. صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن بلاده لا تريد أن تكون متفرجا غير مبال تجاه النزاع الأوكراني وتبذل قصارى جهدها لحل هذه الأزمة. وقال وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الهنغاري: لا تعد الصين طرفا في الأزمة الأوكرانية، لكنها لن تتجاهله، ولا سيما أننا لا ننوي صب الزيت على النار، مؤكدا أن بلاده كانت ثابتة وداعية دائما إلى تشجيع السلام والمفاوضات. وشدد الوزير الصيني على ضرورة استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية، داعيا إلى بحث إنشاء هيكل متوازن وفعال وثابت للأمن الأوروبي من أجل تحقيق سلام دائم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة عند 6:12. عند 7:00 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة للبرنامج الخاص بمناسبة عيد الغدير الأغر عند 7:15. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. استفتاءات تستمعون إليها عند 8:20، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:40. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 8:49، وعند 9:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي تستمعون إليه عند 9:13 وعلى مدى نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء مستمعينا الأحبة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا تعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. بكم أعزائي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في حديقتكم حديقة الأطفال. نقدمها لكم يا أصدقاء آملين أن تكون ممتعة لكم إن شاء الله. فيها محطات منوعة وجميلة. أصدقائي البرنامج، أعزائي الحلوين، أريد أن أقول لكم اليوم إن طبيب الأسنان صديقنا، وهو لا يقصد أن يؤذينا بل هو يساعدنا. نعم يا أصدقاء، طبيب الأسنان صديقنا، يقوم بترميم أسناننا، لذا يجب ألا نخاف منه وألا نرفض الذهاب إلى عيادته. أصدقاء، أعلم أنكم الآن تنتظرون حزورة البرنامج، ها؟ لكي تفكروا جيدا وتصلوا إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. حسنا يا أصدقاء، حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي لا يؤكل بعد العصر؟ فكروا بالحل جيدا، وإذا لم تعرفوا بإمكانكم أن تسألوا ماما، أن تسألوا بابا، أن تسألوا صديقاتكم، أصدقائكم، إخوانكم، أخواتكم، لكن سأخبركم في نهاية البرنامج بالجواب الصحيح. والآن يا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ ها؟ ماذا يا أصدقاء؟ نعم يا أعزائي الحلوين، حان وقت تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا يا أصدقاء: الفيل أبو الفداء. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبائي الصغار، كان الفيل يسير في الطريق وتبدو عليه علامات الانشغال والتفكير، فشاهده القرد وقال:
أيها الفيل أبو الفداء، أيها الصديق العزيز، ما لأراك مشغول البال، ها؟ ها؟
نعم صدقت يا قرد، فهناك أمر يشغلني.
عجيب أمرك، أنت فيل قوي ولديك طعام وافر، فماذا يشغل بالك يا ها؟
يا إلهي، هذا ما يشغلني، إنني أريد استغلال قوتي ووقتي في شيء مفيد.
يمكنك أن تلعب طوال النهار بين الأشجار وعلى ضفاف الأنهار وتستمتع بالشمس الصافية والهواء اللطيف أيها الفيل.
أجل أجل، ولكني مللت هذه الحياة.
لماذا؟
أريد أن أشغل وقتي بشيء يكون مفيدا لمن حولي، أليس لديك اقتراح آخر؟
لا، ولكني أعرف أن هناك حكيما يسكن في القرية المجاورة للغابة.
ماذا؟
هيا هيا بنا نذهب إليه لنستشيره في أمرك. هيا هيا بنا. هيا أيها الفيل،
هيا بنا. هيا
السلام عليكم
أيها الحكيم.
وعليكم السلام، مرحبا بكما، ماذا تريدان؟
أيها الحكيم، أرغب في استغلال وقتي وقوتي في شيء مفيد. الحقيقة هي أنني لا أجد شيئا أفعله.
أيها الفيل،
نعم أيها
لك الحقيقة. عندي عمل مفيد في قريتي.
وما هو؟
فهناك الكثير من الضعفاء والفقراء والمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة، وتستطيع أن تشغل وقتك في مساعدتهم. ما رأيك؟
هذا شيء جميل، ولكني أريد أن توضح لي ماذا يمكن أن أفعله بالضبط.
نعم.
سوف أعطيك بيتا في القرية وتعيش فيه، وسيأتي إليك كل من يريد المساعدة.
هذا صحيح.
وأنصحك أن تضع لوحة كبيرة على باب بيتك الجديد بها اسمك حتى يسهل وصول المحتاجين إليك. طيب.
حسنا.
اتفقنا؟
نعم حسنا. طيب.
نعم أحبتي، ذهب الفيل أبو الفداء إلى الخطاط وطلب منه كتابة اسمه على اللوحة، وأنه يحب مساعدة الفقراء وإطعام الجياع ومساعدة المرضى. نعم، ذات ليلة سرق بيت أحد الساكنين في القرية.
أيها الحكيم، هنا أجدى. أيها الحكيم، لقد سرق بيتي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد سرقت جميع أموالي.
اهدأ يا عم، اهدأ يا رجل، اهدأ. بهذا الصراخ لن تحصل على شيء. اهدأ، لقد أقول لك
لقد سرقت جميع أموالي، وأنت تقول لي اهدأ. كيف اهدأ يا رجل؟
هل تريد أن أرشدك إلى من يساعدك في القبض على اللصوص؟
نعم.
طيب
نعم. أجل أيها الحكيم، بالله عليك ارشدني.
عليك بالذهاب إلى الفيل أبي الفداء. هيا اذهب إليه بسرعة، فهو قوي وذكي ويحب مساعدة الآخرين. اذهب إليه فهو سيساعدك في الأمر.
حسنا أنا ذاهب إليه. أيها الفيل أبو الفداء، مرحباً بك.
أهلاً بك أيها الرجل. ما بك؟
أيها الفيل.
نعم.
ساعدني أرجوك، فقد سرق بيتي. ساعدني، هؤلاء اللصوص منذ فترة يهجمون على بيوت أهل القرية ويسرقون أموالهم. ساعدني بالله عليك، ساعدني أيها الفيل.
إنه أمر عجيب. حسناً، لا عليك أيها الرجل، لا تقلق، سأضع لهم كميناً وألقي القبض عليهم جميعاً. ولكني سأحتاج إلى مساعدتكم، فلو اتحدنا جميعاً لتمكننا من القبض على اللصوص.
حسناً،
هيا بنا.
طيب صغار الأحباء، قام الفيل أبو الفداء بوضع خطة ذكية، فقد اختفى في بيت أحدهم، وبعدما سمع أصوات اللصوص هجم عليهم بقوة وضربهم بخرطومه الطويل، وهكذا تمكن أهالي القرية من القبض عليهم.
أيها الفيل أبو الفداء، أشكرك، فقد ألقيت القبض على اللصوص. شكرا لك أيها الفيل.
لا شكر على واجب. أيها الرجل، سآتي معك ليدلنا اللصوص على المكان الذي خبأوا فيه أموالك لنستردها جميعا.
شكرا لك يا أبا الفداء.
لا شكر على واجب.
أيها الفيل القوي، فلو لم تكن أنت لما استطعنا أن نسترد أموالنا.
أيها الرجل العجوز، إن هذا الفيل قد استثمر قدرته البدنية من أجل خدمة الناس، وقد انتفع بقدرته الآخرون. ولكل منكم إمكانية وقدرة. يمكن لكل منكم أن يفكر في إمكانيته ويجعلها في خدمة الآخرين.
أيها الحكيم، أنا رجل كبير السن ولا أملك سوى أرض زراعية كبيرة خارج القرية.
طيب.
ولا أستطيع أن أعمل فيها بالزراعة، فقد كبرت ولا طاقة لي على العمل.
أيها الرجل اسمعني جيدا.
أيها الحكيم،
إن هؤلاء اللصوص لو كانوا يجدون عملا يرتزقون منه لما قاموا بسرقة أموال الآخرين.
بما تقترح؟ هل تعني أن أوظف هؤلاء في أن يعملوا بالزراعة في أرضنا؟
ما أجل أيها الرجل، فبدل أن نزجهم في السجن ليقوم هؤلاء بالعمل في مزرعتك وأنت تعطي لهم رواتب مقابل عملهم.
وأنا أشرف عليهم كي لا يفكروا يوما بعمل غير لائق.
بارك الله بك أيها الفيل.
أحسنت أيها الفيل، أحسنت، شكرا لك.
أجل أحبتي، اشتهر الفيل أبو الفداء بالدفاع عن القرية ومساعدة أهلها ومهاجمة اللصوص، فأحبته الحيوانات وأحبه الناس أيضا، وصاروا أحبتي يأتون إليه كل ما احتاجوا لمساعدة.
مرحبا بك أيها الفيل.
أهلا أهلا يا صديقي القرد.
هل تشعر اليوم بالسعادة؟
نعم أنا سعيد جدا. أتدري لماذا؟
لماذا يا صديقي؟
لأنه لا قيمة للحياة إلا بفعل الخير.
وماذا عن اللصوص؟ هل يعملون جيدا في المزرعة؟
أيها القرد،
نعم،
لا تصفهم باللصوص الآن. إنهم أصبحوا يأكلون من ثمرة أتعابهم وليس من أموال الآخرين.
أجل حبيبي، والآن فكر معي، هل لديك وقت أو قوة يمكنك أن تنفع بها الآخرين وتساعدهم؟ فهذا ما سيسعدك وسينتفع الآخرون بك حتما. نعم حبيبي الصغير.
حلوين، حان الآن موعد بسي. ماذا؟
ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده
نشيد البرنامج.
الأولى يلا زقولة بالمدرسة.
أحبائنا، جارنا وسام، نعم أنتم لا تعرفوه، إنه جارنا، يحب الحلويات كثيرا والسكاكر أيضا، لم يكن يهتم بنظافة أسنانه. ذات يوم رأيته يبكي ويضع يده على فكه، وعندما سألته قال: ويي، إن سني يؤلمني، وأمي أرادت أن تأخذني إلى طبيب الأسنان، فهربت منها وخرجت من البيت. قلت له: أنت تخاف الذهاب إلى طبيب الأسنان؟ ها، إنه صديقنا يا وسام، لما تخاف منه؟ فقال وسام بأنه لن يذهب إلى الطبيب أبدا، لأن ألم الأسنان سيختفي لوحده دون الحاجة إلى الطبيب. قلت له: يا إلهي، أتمنى ذلك، أتمنى أن يختفي ألم الأسنان دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب، لكن لم يحصل هذا الشيء. ما رأيكم يا أصدقاء؟ سأخبركم فيما بعد بما جرى لصديقنا وسام الذي كان يرفض الذهاب إلى طبيب الأسنان.
أبي.
نعم.
تعال يا أبي، تعال وانظر إلى هذا الفيلم وإلى هذا الطائر، كم هو مسل. تعال أبي، ما اسم هذا الطائر؟
اسمه نقار الخشب.
نقار الخشب.
نعم،
هذا صحيح، فهو ينقر على الأشجار.
نعم.
ويتسلى بصوت النقر، وربما يريد أن ينادي أصدقائه بهذا الصوت، أليس كذلك؟
لا بلى يا ولدي، هناك سبب آخر يجعله ينقر على الخشب.
وما هو يا أبي؟
إنه ينقر على الأشجار يا ولدي أحمد ليكسر قشرة الشجرة ويستخرج الديدان والخنافس التي تختبئ تحت قشور الأشجار ويأكلها، فهو يتغذى على الديدان والخنافس التي تختبئ تحت قشور الأشجار.
إذن وأين يبني عشه يا أبي؟
إنه يسكن في ثقوب يحفرها في جذوع الأشجار، ويضع بيضه في تلك الثقوب، ويربي فيها صغاره ويغذيها حتى تكبر وتستطيع العثور على غذائها بنفسها.
شكرا. نعم. يا أبي.
نعم.
شكرا على هذه المعلومات.
Thank you.
حياكم الله يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا؟ الحمد لله الحمد لله. قلت لكم إن جارنا وساما كان سنه يؤلمه، لكنه كان يخاف الذهاب إلى طبيب الأسنان، وكان يقول بأن ألم سنه سيخف لوحده. في اليوم التالي رأيته خارجا مع أمه إلى طبيب الأسنان، وكان فكه متورما وعيناه محمرتان من البكاء. وعندما عاد ذهبنا لعيادته، فرأيناه يضحك وبيده نفاخة عجيبة تشبه اليد يلعب بها، وقال لنا إن الطبيب أعطاها له، وإن الطبيب كان طيبا ورؤوفا، وإنه شرح له في البداية عمل كل جهاز كي لا يخاف من الأجهزة. وبعد أن قام بترميم سنه تناول قفازا ونفخه وأعطاه له، وقال لنا انظروا كم هو جميل، وأنا لن أخاف بعد اليوم من طبيب الأسنان. فرحنا جدا يا أصدقاء، فرحنا جدا جدا جدا، لأن وساما أحب طبيب الأسنان، ومن الآن فصاعدا إذا حدث له لا سامح الله ألم في أسنانه سيذهب إلى طبيب الأسنان دون أن يخاف. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حزورة البرنامج. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا يؤكل بعد العصر؟ أنا أعرف أن الكثير من أصدقائنا توصلوا إلى الإجابة، لكن أطلب منكم ألا تقولوا شيئا حتى نعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج. أصدقائنا، أحبائنا، أيها الشطار، كما أخبرتكم في طيات البرنامج وفي بداية البرنامج بأن جارنا وساما قد عرف أن طبيب الأسنان شخص طيب ورؤوف، وهو صديقنا ويرغب دائما بمساعدتنا ويقوم بترميم أسناننا وينصحنا لنحافظ على أسناننا من النخر والكسر، لهذا يجب ألا نخاف منه، وأرجو أن تكونوا أنتم أيضا يا أصدقاء قد عرفتم ذلك. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي،
نعم؟
قبل أن أنسى أريد أن أقول لك شيئا. إن صديقاتي في المدرسة يبعثن لك بالسلام.
حقا؟
نعم. إنهن يبعثن لك بالسلام ويشكرنك على المعلومات الرائعة في فقرة دنيا الحروف.
قولي لهن إن هناك معلومات أخرى أروع في الأيام القادمة.
صحيح؟
نعم، بعد أن ننتهي من موضوع الغزوات والمعارك الإسلامية هناك معلومات أخرى رائعة.
وما هي يا جدتي؟
لا لا لا، لن أقول لك الآن.
حسنا. حسناً، تريدين أن تجعليها مفاجأة يا جدتي؟
نعم يا نرمين.
حسناً، إذن لم يبقى أمامي سوى أن أقول لك لنبدأ فقرتنا لهذا اليوم.
وهو كذلك.
حسناً، لنرى أي حرف سيكون نصيبي.
إذن لنبدأ بتدوير دولاب الحروف لنعرف ما هو حرف اليوم.
وهو كذلك.
قد سقطت الكرة مكتوب عليها حرف اليوم.
وما هو حرف اليوم يا جدتي؟ أخبريني.
يجب أن تحذري أولا.
حسنا. لا أعرف، ولكني أتوقع أن يكون حرف الطاء مثلا. ها؟
لا، ولكن حرف اليوم قريب من حرف الطاء.
صحيح. إذن هو حرف الظاء.
لا.
ها؟
لا لا لا، اقتربت قليلا، ولكنه ليس حرف الظاء.
حسنا، إذن سيكون حرف الكاف.
لقد ابتعدت قليلا
جدتي، ساعديني أرجوك.
إنه الحرف الذي يأتي بعد حرف الشين.
بعد حرف الشين؟ حرف الواو؟
لا يا نرمين، ليس حرف الواو، إنه حرف الصاد.
صحيح، نعم، إنه حرف الصاد.
وبهذه المناسبة هناك معركة جرت في التاريخ الإسلامي تعتبر من أروع المعارك وأهمها.
وما هي يا جدتي؟
هي معركة طبعا تبدأ بحرف الصاد، عرفت بمعركة صفين، وهي المعركة التي وقعت بين جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجيش معاوية بن أبي سفيان، وقد وقعت في شهر صفر سنة 37 للهجرة. وتحايل جيش معاوية في آخر الأمر برفع المصاحف على الرماح، ومع الأسف يا حبيبتي نرمين انخدع بعض المسلمين وتركوا الإمام علي عليه السلام، واضطر الإمام أن ينهي الحرب كي لا تراق دماء المسلمين.
للأسف الشديد. شكرا لك يا جدتي لهذه المعلومات القيمة، وكم أتمنى أن أعرف المزيد عن أحداث التاريخ.
إن شاء الله يا عزيزتي.
حسنا يا أصدقائنا، شيئا فشيئا وصلنا إلى نهاية برنامجكم حديقة الأطفال، لكن قبل أن نودعكم وكما وعدناكم مسبقا نريد أن نعطيكم الإجابة الصحيحة للحزورة. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي لا يؤكل بعد العصر؟ الإجابة هي نعم، هي الفاكهة. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
روح الوحي بعين كبرى
حط وروض الوادي اخضرى،
يا للعشاق غدوا سكرى،
وتبلج بدر في البشرى بهتاف الله 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 أكبر. كف تعلو مثل البدر يا ليت أناجيها وبياض أمصع من در سبحان مسويها وهنا الجمرة كم تستشري والسوء يناديها خذلوا خذلوا بالشفع وبالوتر وازدادوا غنتيها سرنا
كقوافي الشعر إذا تشدو
سرنا
وتسير البيعة والعهد
سرنا
للركب وبالشوق
سرنا
والبهجة في الأفق
سرنا سرنا
تمت آلاء الرحمن
تمت آلاء الرحمن هكذا الصيحات دوت من فم المختار عن إله الكون تروي قصة الأسرار قصة والسر لغز حير الأبصار ذلك السر علي حيدر الكرار حيدر الكرار
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
في هذا المجال توجد نماذج تقشعر منها الأبدان ونحن ننقل بعضا منها كمثال في زمن معاوية التقى شخص بكعب الأحبار وكعب الأحبار كان يهوديا أسلم في عهد الخليفة الثاني، ويوجد شكوك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه، ليس فقط بين الشيعة بل حتى بين كثير من أهل السنة، باعتبار أنه قد اختلق أحاديث انطلاقا من عدائه للإسلام، ويوجد من أهل السنة من يقبل به. التقى شخص بكعب الأحبار، ولأن كعبا كانت له صلات حميمة مع معاوية وزعماء الشام، سأل كعب ذلك الشخص: من أين أنت؟ فقال: من أهل الشام. لعلك من ذلك الجيش الذي يدخل منه 70,000 جندي إلى الجنة دون حساب. فسأله ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ قال كعب: إنهم أهل دمشق. قال ذلك الرجل: كلا، لست من أهل دمشق. فقال كعب: إذن لعلك من ذلك الجيش الذي ينظر الله إليه كل يوم مرتين. فقال ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ أجاب كعب: أهل فلسطين. وربما لو قال ذلك الشخص: إنني لست من أهل فلسطين، لأخبره كعب الأحبار أحاديث عن كل أهالي بعلبك وطرابلس وبقية مدن الشام، بحيث يبين له أهل الشام هم الأفضل وأنهم أهل الجنة. وكعب الأحبار كان يختلق هذه الأحاديث ويصفها إما تملقا لأمراء الشام حتى يكون نصيبه أكثر ومنزلته في قلوبهم أعلى، وإما بسبب العداء المتجذر في نفسه للإسلام، وحتى يصعب الوصول إلى أقوال النبي. ويوجد في كتب التذكرة والرجال والحديث الكثير من هذه القصص، منها قصة ذلك الأمير الذي أرسل ابنه إلى المدرسة أي الكتاب، وهناك ضربه المدرس. عندما رجع الابن باكيا إلى أبيه وأخبره، غضب الأب وقال: سأذهب وأضع حديثا على هذه المدرسة حتى لا يكرروا فعلتهم هذه. ومن هذه القصة نعلم كم كان سهلا اختلاق الأحاديث عندهم، حتى لو كان بدافع العصبية أو الشفقة على دموع طفل. وعلى أي حال، فقد كان لهذا الوضع أثر واضح في إيجاد ذهنية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإسلام، كل ذلك بسبب أولئك المحدثين والعلماء العاملين في خدمة السلاطين والأقوياء. وفي مثل هذا الوضع تعتبر مواجهة هؤلاء عملا في غاية الأهمية. يوجد هنا نموذج يبين كيفية مواجهة الإمام السجاد عليه السلام لهذا الوضع، وذلك في تعامله مع محمد بن شهاب الزهري. كان محمد بن شهاب الزهري في البداية أحد تلامذة الإمام السجاد عليه السلام المقربين، أي أنه من جملة الذين تعلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن الإمام عليه السلام، ولكن بالتدريج بسبب التجرؤ الذي كان فيه اقترب من نظام الحكم حتى صار أحد أعوانه، وتحول إلى واحد من زمرة العلماء والمحدثين الذين وقف الأئمة مقابلهم.
Thank you.
ولأجل أن نطلع أكثر على وضع الزهري لننقل عدة أحاديث بشأنه. أحد هذه الأحاديث ما جاء عنه: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. يفهم من هذا الحديث أنه حتى ذلك الزمان لم يكن متعارفا بين هذه الطائفة من المحدثين أن كل ما يعلمونه من الأحاديث ينبغي أن يكتبوه. وكذلك يتضح أن محمد بن شهاب الزهري كان في خدمة الأمراء، وأنه كان يحمل على كتابة الأحاديث التي تناسبهم. أحدهم ويدعى معمرا كان يقول: كنا نظن أننا قد نقلنا من الزهري أحاديث كثيرة إلى أن قتل الوليد، فعندها رأينا كتبا كثيرة تحمل على ظهور الدواب وتخرج من خزائن الوليد، ويقال هذا علم الزهري، أي أن الزهري وضع من الأحاديث التي تناسب الوليد وأهواءه ما عجزت عن حمله الرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مما لا شك فيه أنها لا تدين الوليد، وإنما تؤيد أعمال الوليد وأمثاله وتصححها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مستحيل نعوف خطك مستحيل، يا عالي الكرار يا حامد دخيل، مستحيل نعوف خطك مستحيل، حاشا غيرك والي نقبل ببديل، حاشا غيرك والي نقبل ببديل، للحاشر تبقى انت بس والينا.
شغيتك يا حيدار تسمينا، معني عوفك يشهد الله علينا، شيعتك يا حيدار تسمينا، معني عوفك يشهد الله علينا.
لو ألف نمرود بدنا يجتمع، ماني عوفك وانت تدري بالوضع، لو ألف نمرود بدنا يجتمع، ماني عوفك وانت تدري بالوضع، لك عيشك يا المرتضى حدر الضلع، لك عيشك يا المرتضى حدر الضلع، انمي رغما علي بيعادينا.
شغلتك يا حيدار